الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في الاهتمام بتصحيح الإيمان. قال: وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجيب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه.
كلام درر من ابن القيم رحمه الله. قال: وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، يعني مع إبليس لعنه الله، أن النفوس تتبعه، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم، يعني النفس تتوق إلى الزنا فيفعلون الزنا ويغضبون الله، يرضون النفس ويغضبون الله عز وجل، والنفس تريد مالا حراما فيأخذ المال الحرام ويغضب الله عز وجل، والنفس تحب الغيبة وتحب النميمة فاكهة المجالس وتحب النظر إلى المحرمات، فهم يرضون أنفسهم ويسخطون ربهم عز وجل، بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفع. فتجد الناس يتزلفون إلى الشخص وينافقون الشخص ويتبعون رأيه نفاقا وتزلفا، يريدون إرضاءه وهو في الحقيقة لا يملك لهم ضرا ولا نفع، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ينفقون سلعتهم بالحلف الكاذب ويسرقون ويرتشون ويأكلون أموال اليتامى ويأكلون الربا، يكسبون الأموال ويخسرون الدين، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم. لأن من المعلوم لكل عاقل أن جميع الشهوات لا تبقى، وأن المال مهما كسبت أموالا لا بد أن تترك هذا المال، والتاريخ شاهد والواقع شاهد، ما في مال أخذه إنسان معه بل يموت ويتركه ليتبادله الناس ويتداوله الناس بعد ذلك، وما من أحد ملك أرضا إلا وتركها، ما في أراضي كلها الآن مملوكة لبشر، وكانت مملوكة لغيرهم، وكان الغير مملوكا للغير، ثم ستملك لغيرهم بعد ذلك، وهكذا، وتبقى الأرض لله ويبقى المال لله ويزول الناس. فهم يضيعون كسب الدين بكسب الأموال ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، لأن كل متاع الدنيا لا يبقى أبدا، بل يحرص أحب الناس إليك على تجريدك من كل ما تملكه من أمور الدنيا. أي شيء تملكه من أمور الدنيا، لو لبس تيشيرت يقلع أقول، لو معك نصف جنيه لم يعد له قيمة يأخذونه من جيبك، لو مركب سنة ضرس ذهب يخلعون، فلا يتركون لك شيئا أبدا، ويأخذون منك كل ما متاع الدنيا ليتركوهم أيضا بعد ذلك. ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، يعني حان موعد انقضاء الدنيا، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني اقتربت الساعة، اقترب يوم القيامة. ويخالفون ربهم باتباع أهوائه، لا يتبعون ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون الهوى، أرأيت من اتخذ إله هواه. ويتكلون على الحياة، يقول لابد أن أمن أنفسنا في الدنيا ونحتفظ بأموال، ولا يذكرون الموت، ويرون الموت ويشاركون في الجنازات، ولكن لا يذكرونه بمعنى لا يتوقعوا لنفسه، فيقول آه هم يموتون، الناس تموت، الناس تموت، لكن هو يظن في نفسه أنه ليس بعد، ليس بعد. ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، يذكرون الشهوات والحظوظ، يذكر يعني يتذكر جدا ما له عند فلان وعند فلان وعند فلان، وكيف يوفي الشهوة الفلانية وكيف يوفي الشهوة الفلانية. وينسون ما عهد الله إليهم، عهد الله إليهم عهد الله وهو طاعته سبحانه وتعالى. حظوظ نصيب الإنسان له، نصيب في المال ونصيب في الملابس، أملاك. قال وينسون ما عهد الله إليهم، يعني أن يهتموا بالدين أن يعبدوه، ويهتمون بما ضمنه الله لهم، وهو إيه؟ الأجل والرزق، لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. الرزق مضمون والأجل مضمون، والإنسان لا يهتم إلا بالمضمون، ويترك الذي ينبغي أن يحصله وهو السعادة في الآخرة. ولا يهتمون بما أمرهم به ويفرحون بالدنيا، وما ترى أحدا إلا ويفرح بالدنيا. أي واحد تقول له جالك النهاردة $1000، شوف شوف السعادة، النهاردة جبت لك عروسة حلوة، أي إنسان يبشر بشيء من الدنيا تريد الفرحة، الفرحة ظاهرة. ويحزنون على فوات حظهم منها، وكل حتى تتوقع ذلك. يعني أنت لو مجموعة وقف كده يقول أخوانا في 100 جنيه وقعت، كل واحد يدور ويعتقد أنها له، طيب في 100 جنيه لا مش لقيها، كل واحد ملوش دعوة. فسبحان الله، يحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، والجنة لا تفوت إلا مع المعاصي والبدع والكفر. ولا يفرحون بالإيمان، فرحهم بالدرهم والدينار، فرحهم بالمال أعظم من فرحهم بالإيمان. فلما تقول لرجل ابنك مستقيم، طيب ابنك كسب ملايين، هو يفرحون بالدينار والدرهم. ويفسدون حقهم بباطلهم، يفسدون حقهم يعني يفسدون الدين بالدنيا الباطلة، وهداهم بضلالهم، هداهم للهدى الموجود في الكتاب والسنة، يفسدونه بالالتجاء إلى الضلالة والبدعة. ومعروفهم بمنكرهم، المعروف الذي أمر الله به يفسدونه بارتكاب المنكر، ارتكاب المعاصي والمفاسد. ويلبسون إيمانهم بظنونهم، يعني يتجهون إلى علم الكلام أو يتجهون إلى أقوال أهل البدع. ويخلطون حلالهم بحرامهم، يخلطون يتعاملون بالربا، والربا المكسب الذي يأتي منه جزء منه حلال جزء منه حرام، صح ولا لا؟ لا ما أقصدش، أقصد من الأصل أن فيه جزء حلال، ولكن لما أتى تحريم الله صار الكل حرام. يعني مثلا إنسان اتفق معك أنه سيأخذ منك مالا ويستثمره ويعطيك مثلا 20% من رأس المال، هذا ربا ولا لا؟ ربا. لما أعطاك 20% لا شك أنه كسب جزء منها، يعني جزء منها في الأصل أنه إيه؟ حلال لك، لكن لما كان الربا محرما شمل الحرام كل الحلال، عرفت؟ فضاع الحق مع الباطل، وخلط الحلال بالحرام فصار كله حراما. ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم. معظم الناس مثلا في مصر هنا يقبلون فتوى الصادرة من مشايخ بحل المعاملات البنكية، لا يقبلونها لأن المشايخ عندهم أدلة، هم ليس عندهم أدلة، ولكن يقبل أن هواهم هكذا، الهوى هكذا. ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم، وهداهم إليه، بينه الله، هدى الله الحق، هذا نعمة من الله، والله كل أمر من الله هو فعل حقيقة هدية. لما أمرك بالصلاة والزكاة والذكر الحسن وصلة الأرحام، ولما أمرك بالطاعات ونهاك عن المعاصي، هذه هدية منه والله، لأنه هو يأمرك ويعطيك ثواب، ويضاعف لك الحسنة بعشر أمثاله، ويعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا لما أمرني بالصلاة وصلة الرحم وبالتوحيد هدية منه، ما أعطاني هدية مكافأة عظيمة جدا. فيتركون الهدية التي أعطاهم الله عز وجل، فلذا قال الدين الذي أهداهم أو هداهم، والهدى هدية. ولذا اسم الهدية لماذا سمي؟ لأنها تهدي النفوس إلى المحبة. ومن العجب أن هذا العدو اللي هو الشيطان يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه، يخربون بيوتهم. لأن الإنسان لما يتجه للمعاصي وخرب بيت، خرب بيتا هو، أنت ليك بيت في الجنة أصلا وليك مقعد في الجنة وستراه عند خروج الروح، فتخربه ليه؟ ليك بيت في الجنة لماذا تخربه؟ تخربه الآن بالمعاصي وتخربه بالشرك، ضيعت البيت، ضيعت البيت. فالشيطان جعلك تخرب بيتك بيه؟ بيدك والعياذ بالله. نعم تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أركان الكفر. أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والحسد يمنعه قبول النصيحة، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها. وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها. وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها، وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات، لم يتكبر ولم يغضب لها، ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده ورضا به وعنه والإنابة إليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس. وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها. فكلما فتحت عليه باب الشهوات فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، والشهوة مثل النار، إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلك طردك عنه، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك، والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله.
هنا ابن القيم رحمه الله يقول أركان الكفر، يقصد أسباب الكفر، يقصد أسباب الكفر. وطبعا الكفر أنواع، الكفر أنواع، فضلا عن تقسيم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، الكفر الأكبر نفسه أنواع كما ذكرنا، كفر الجهل والتكذيب، كفر الجهود والكتمان، كفر العناد والاستكبار، كفر النفاق. قال أركان الكفر أربعة: الكبر. والكبر بدأ به ابن القيم رحمه الله لأن الكبر لا يليق إلا لله سبحانه عز وجل، فهناك صفات لا ينبغي أن يكون هناك فيها قدر مشترك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأما الصفات الأخرى كثيرة فبيننا وبين الله قدر مشترك. صح يا أنس؟ في قدر مشترك بيننا وبين الله في بعض الصفات مثل السمع والبصر والعلم والإرادة، صح؟ لكن هناك صفات لا تنبغي إلا له هو وحده، كالعظمة والكبرياء. فالكبر لا ينبغي أصلا للإنسان أو للمخلوق أن يتكبر، لا ينبغي. وأنت انظر إلى أنك لن تستطيع أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، طيب الجبل أطول منك والأرض أصلب منك والسماء أعظم منك، هل كلها طائعة لله؟ فلماذا تكبر أنت وأنت أدنى وأنت أدنى؟ وانظر الطفل، الطفل الصغير يولد من بطن أمه محتاج الذي يلفه، ومحتاج من يطعمه، ومحتاج من يدفئه، ومحتاج من يحرسه، ومحتاج من ومن ومن ومن. ثم إذا أنت وضعت على أنفه شيئا بسيطا جدا لمدة نصف دقيقة مات هذا الطفل الصغير جدا. ثم انظر حين يكبر يتجبر العبد، يتجبر العبد والعياذ بالله. فكل المتكبرين ما نظروا إلى أنهم في يوم من الأيام كانوا لا شيء، وأنهم بعد ذلك في يوم من الأيام سيصيرون لا شيء. فهل فكر فرعون حين كان طفلا لا يملك شيئا، حين قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري؟ لا، أعماه الكبر، أعماه الكبر. وإبليس هو أكبر متكبر، أشد مخلوق متكبر، وكل متكبر بعد إبليس هو متأسٍ به وتابع له، وتابع له. هل إبليس فكر لحظة حين أمره الله ضمن الملائكة بالسجود أن إبليس نفسه لم يكن شيئا مذكورا، وأن الله خلقه من مرج من نار بعد أن لم يكن شيئا؟ ما هو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الشيطان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ بل هل أتى على العرش حين من الدهر؟ بل هل أتى على كل مخلوق حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ كل مخلوق لم يكن شيئا مذكور. فلماذا يتكبر المخلوق؟ الكبر، الكبر هو اعتلاء النفس، الظن في النفس بالعلو. والحسد، الحسد كره النعمة لغيرك، والغضب، والغضب غليان الدم في العروق، والشهوة معروف أمرها الميل إلى ما زينه الله عز وجل الناس، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرث، هذه مزينة للإنسان. وأنت لم تنتبه في هذه الآية إلى أن الله لم يزيل الإنسان التكبر ولا الغرور ولا الطمع ولا الجشع، هل قال ذلك الله؟ إذن هذا التزيين لم يكن تزيين فطريا، ليس تزيينا فطريا. التزيين الفطري الشهوات من ومن ومن ومن، التزيين غير الفطري هذا من الشيطان. ولذا الآية لما تتأمل فيها زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرث، ما في زين الإنسان الغرور والتكبر والفتك بالناس أبدا أبدا، ما زين، لأن الذي زين ذلك هو الشيطان. لكن لا مانع أن تحب المال، صح، ولا مانع أن تحب النساء، صح؟ لا مانع من حب القراطير المقنطرة من الذهب والفضة، لا مانع من حب الخيل، لكن هناك مانع من حب الغرور، من حب الحسد. ديما لا ينبغي أن يكون عندك مثقال ذرة من أبدا. إذن الآية لما تتأمل فيها زين للناس لابد تتأمل فيها من الجهتين. فالشهوة المقصود الشهوة المزينة التي يستجيب الإنسان إليها فيوفيها بالمحرم فتكون من أركان الكفر. فالكبر يمنعه الانقياد، طبعا المتكبر مغرور النفس فيرى أنه يتبع لا يتبع، يرى أنه متبوع لا تابع، يرى أنه متبوع لا تابع. فإبليس كان يجب أن يتبع من هم أفضل منه، لهم الملائكة أفضل منه بالاتفاق، وهو نفسه يعلم أنه أفضل منه، فاتبعهم، أطاعوا أمر الله، فاتبع، اتبع أمر الله واتبع فعل الملائكة ما فعل هذا. فالكبر يمنع الانقياد، المتكبر ممنوع الانقياد. ولذا قد انت انتبه يا طالب العلم، قد تتحاور مع اخ لك في مسألة والاخ يكون محقا، وانت بسبب الكبر لا ترضى ان ترجع الى كلامه. كيف ارجع لكلامه ده لسه دخل وانا من قبله؟ والحسد يمنعه قبول النصيحة، يعني يمنع الانسان من قبول النصيحة وبذلها. حسد لما تحسد حد يجي ينصحك لا تقبل منه نصيحة ولا تنصح له، لأن أنت تريد زوال نعمته، فهل تنصح له بما ينفعه؟ أبدا. أنت تدخل له يقول لك العربية الفرامل الفزة لك ولا يهمك، ربنا كريم، سوق أنت سوق، أنت تحسده تريد زوال نعمته، تريد زوال النعمة منه، فلا تنصحه ولا تقبل منه نصيحة. والغضب وجريان الدم في العروق، الغضب يمنعه العدل، ولذا ممنوع سؤال العالم حين يكون مغضبا، لكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مغضبا لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة، الشهوة التي يستجيب لها بالحرام فلن يتفرغ للعبادة، وبيفكر كيف يستوفي الشهوة فلن يتفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه العدل سهل عليه الانقياد. طبعا انهدم الكبر نتبع على طول. وإذا الكفار كانوا متكبرين، كل الكفار كانوا متكبرين وينصح بعضهم بعضا بالكبر، وأبو جهل يقول له أتصبع عن ملة عبد المطلب؟ كيف؟ وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، يعني هذا ركن الحسد، انت لا تريد زوال النعمة، طالما لا تريد زوال النعمة اذا ستكلمه بما ينفعه وتقبل منه الكلام. واذا هذا ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، طبعا طالما ليس بغاضب سيقول الحق. واذا هذا ركن الشهوة، يعني ركن الاستجابة المحرمة للشهوة، هذا هو. والا انهدام ركن الشهوة هذا نقص في الانسان. سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة، يعني هو لا يستجيب إلى الشهوة في الحرام فيصبر، يصبر حتى يتزوج لو كان يريد النساء، والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عما نبتلي بها. ففرعون تزيل جبل ولأنك تقنعه بأنه عبد مربوب، وتزيل جبال مكة ولا تقنع أبا جهل بأن يخضع لمحمد صلى الله عليه وسلم. الكبر الكبر، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة، يعني إذا صارت صفة ثابتة عنده، ثابت عنده الكبر، ثابت عنده الحسد، يصعب جدا إزالة هذا. إذا صارت هيئات راسخة يعني صفة ثابتة، وملكات وصفات ثابتة يعني صارت حال دائم له، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة. ما هو عنده كبر وحسد وغضب واستسلام للشهوة، فلا يستقيم له عمل البتة. ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، لا يمكن النفس تزكو طالما فيها كبر وبطر وحسد واستسلام للشهوة. وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، يجي يشتغل في العمل الأربعة كله، أنت تقعد تثبت كل شوية، تقعد ترقب بالمساكين، تقف في المسجد وجنبك أو بش ليلزق فيك واللي بنطلون لا تتفرغ العبادة وانت في واحدة حلوة عاوز تجري وراها وفي خمرة معتقة وفي كذا وكذا، فالأربعة هذه تفسد عليه. وكل الآفات متولدة منها، آفات اللي هي بتؤدي بقى إلى القتل والزنا والسرقة، لأن موجب الأشياء هذه هو المعاصي. وإذا استحكمت في القلب أرته الباطلة في صورة الحق. وإذا بعض الناس يتفاخر بالمعاصي والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، تنقلب عنده الموازين، تنقلب عنده الموازين، فيصير يريد يفعل الباطل زي قلنا الخوارج، يريد الخروج ويرى أن هذا هو العدل، والمعتزل أن الله مجرد من الصفات يرى أن هذا هو العدل، وقربت منه الدنيا لا سيما المستسلم للشهوات، وبعدت منه الآخرة، قربت منه الدنيا زينت له الدنيا، فلا يستقيم له معها عمل البتة ولا تزكو نفسه مع قيامها. وكلما خلاص، ولذا شوف الكبر، الكبر داء بني إسرائيل إخواننا، غير أنه داء إبليس هو داء بني إسرائيل. وذكرنا الأخ إبراهيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للغلام الذي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي ومرض، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال للغلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أبوه أطع أبا القاسم. طب وانت لماذا هو نفس الرجل نصح ولده، ولماذا هو نفسه لم يقل لا إله إلا الله؟ إيش اللي منعه؟ الكبر. طب هو يعرف هذا الحق؟ قال لابنه أطع أبا القاسم، وأنت كان أفرض أولى أنت أن تطيع أبا القاسم، صح؟ فالكبر هو الذي مانع اليهود، وإذا كان دائما مع موسى عليه السلام يمنعهم الكبر، نارين الله جاء خلاص، كما قال الكفار ايتي بالله الملائكة قبيلة، وهو خلاهم يذهبوا معه للجبل ويسمعوا صوت الله عز وجل، قالوا أرنا الله جهر، ولو رأوا الله جهر لن يؤمنوا أيضا، الكبر يمنعهم. ولذا حيي بن أخطب يقتل، وقبل أن يقتل يقول ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. طب ما تترك الملحمة هذه، ما تتوب إلى الله، لا يمكن، هو هو تعرفه وتثبته، أعرفه وأثبته، ما في قلبك منه عداوات والله ما حييه، هي هكذا الكبر والعياذ بالله. وأسوأ هذه الأربعة الكبر، وإبليس ابتلي بالكبر والحسد. قال وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها، يا إما متكبر على الحق يا إما حسودة. وبنو إسرائيل كان ممكن كلهم يدخلوا في الإسلام، كل بني إسرائيل، وأقل أمة في العالم دخلت في الإسلام إلى يومنا هذا هم اليهود، تكاد تعدهم على أصابع يديك، دخل الناس في دين لا يفواج، ملايين النصارى دخلوا في الإسلام، لكن الذين دخلوا من اليهود يعدون على أصابع، الذي منعهم هو إيه؟ والحسد، لأن هم لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم منهم لآمنوا أجمعين، هم خلاص كانوا مشترطين على الله أنه لازم يبعث رسولا منهم هم، فلما بعث من غيرهم حسدوه. قال كفر معظم، تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، كل ما يخف الكبر عندك ويخف الحسد تقل الذنوب، تزيد الذنوب. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه، اغلق عنك باب الكبر، بالذات الكبر والحسد إياك، لكن الغضب سيأتيك والشهوة سيأتيك، وجه الغضب إلى الحق كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وجه الشهوة إلى الحلال، أما الكبر والحسد امنعه تماما. قال فإنها تمنع الانقياد، ما الذي يمنع الانقياد؟ الكبر، والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه، لأنك لو عرفت، لو 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 عرفت ربك بأنه القوي القادر العظيم الغني وأنت الذليل الفقير الخاضع له، هنا لن يأتيك لا كبر ولا غير. فقال فلا يعرف الله حق المعرفة إلا من تخلص من الكبر والحسد، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال الغنى التام القوة العزة القدرة ونعوت الجلال، هي نفسها صفات الكمال هي نعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص أنه ذليل فقير ضعيف ميت لا محالة، والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها، تغضب لنفسك وهي منقضية، ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله، لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، لما تقول لماذا يا رب تعطي فلانا هذه الصحة وذلك المال وأنا لا، أنت الآن لست تحسد فلانا فقط، بل أنت ترد أمر الله وتجرد ربك من الحكمة والعياذ بالله. فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، ويحب زوالها عنه، وهذا هو الحسد المذموم، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته، يعني مضاد لله في حكمته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، إبليس عدو الله، وعدوك أنت عدو حقيقي لك، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد، شايف لم يقل الغضب ليه والشهوة، وإنما كبر وحسد، فكل من كان فيه كبر فيه من إبليس، وكل من كان فيه حسد فيه من إبليس. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه، اقلع الكبر والحسد بمحبة الله عز وجل والرضا بأمر الله عز وجل، رزق غيرك ولم يرزق ترضى. وقلع الغضب بمعرفة النفس، لماذا أغضب؟ لا ينبغي أن أغضب، لأن الغضب هو أيضا غضب على أقدار الله سبحانه وتعالى، وتعرف نفسك أنها لا تستحق أن يغضب لها، تغضب لها لمجرد شهوات وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها، يعني تجردها من الغضب على الخالق والفاطر، لأن نفسك أنت إذا غضبت على الله فغضبت على حكمة الله عز وجل. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه، فرسول صلى الله عليه وسلم يغضب أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله، فأنت لا تغضب إلا للدين، لكن تجد أنت انظر في حياتك كده تجد معظم غضبك مع زوجتك أو مع أصحابك أو مع إخوانك للدنيا وليس للدين، وليس للدين. وانظر إلى رجل عاد إلى الدار ولم يجد الغداء جاهزا، وانظر يا رجل عاد إلى الدار وامرأته مؤخرة صلاة الظهر، طبعا غدينا وبعدين الظهر، لكن لو لم يجد الغداء إن لم يضرب ويشتم يجيب أبوه وأمه، الله المستعان. قال وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها للنفس يعني، وكذا بالعكس، كل ما ترضي الله تقهر النفس، وكل ما ترضي النفس تغضب الله سبحانه وتعالى. وأما الشهوة يعني الاستسلام للشهوة في المحرمات، فإن صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياه، لو تستسلم للشهوات في الحرام تحرم نفسك من مسيرتها في الجنة، ولذا قالوا الزاني ليس له في حور العين. قالوا ومنعها منها تمنع من الاستسلام للشهوة في الحرام، وحميتها انك تدرب النفس على الصبر على هذا اعظم اسباب اتصالها اليها، يعني اعظم اسباب اتصال النفس برضا الله، فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها اياها، لأن سيعاقبك الله في الدنيا وفي الآخرة، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت سايا في إيصالها على أكمل الوجوه. والغضب نتكلم عنه إن شاء الله المرة القادمة، نصلي المغرب ونأخذ منهج السالكين إن شاء الله.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل في الاهتمام بتصحيح الإيمان. قال: وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجيب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه.
كلام درر من ابن القيم رحمه الله. قال: وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، يعني مع إبليس لعنه الله، أن النفوس تتبعه، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم، يعني النفس تتوق إلى الزنا فيفعلون الزنا ويغضبون الله، يرضون النفس ويغضبون الله عز وجل، والنفس تريد مالا حراما فيأخذ المال الحرام ويغضب الله عز وجل، والنفس تحب الغيبة وتحب النميمة فاكهة المجالس وتحب النظر إلى المحرمات، فهم يرضون أنفسهم ويسخطون ربهم عز وجل، بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفع. فتجد ناس يتزلفون إلى الشخص وينافقون الشخص ويتبعون رأيه نفاقا وتزلفا، يريدون إرضاءه وهو في الحقيقة لا يملك لهم ضرا ولا نفع، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ينفقون سلعتهم بالحلف الكاذب ويسرقون ويرتشون ويأكلون أموال اليتامى ويأكلون الربا، يكسبون الأموال ويخسرون الدين، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، لأن من المعلوم لكل عاقل أن جميع الشهوات لا تبقى، وأن المال مهما كسبت أموالا لا بد أن تترك هذا المال، والتاريخ شاهد والواقع شاهد، ما في مال أخذه إنسان معه بل يموت ويتركه ليتبادله الناس ويتداوله الناس بعد ذلك، وما من أحد ملك أرضا إلا وتركها، ما في أراضي كلها الآن مملوكة لبشر، وكانت مملوكة لغيرهم، وكان الغير مملوكا للغير، ثم ستملك لغيرهم بعد ذلك، وهكذا، وتبقى الأرض لله ويبقى المال لله ويزول الناس. فهم يضيعون كسب الدين بكسب الأموال ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، لأن كل متاع الدنيا لا يبقى أبدا، بل يحرص أحب الناس إليك على تجريدك من كل ما تملكه من أمور الدنيا، أي شيء تملكه من أمور الدنيا، لو لبس تيشيرت يقلعه، لو معك نصف جنيه لم يعد له قيمة يأخذونه من جيبك، لو مركب سنة ضرس ذهب يخلعون، فلا يتركون لك شيئا أبدا، ويأخذون منك كل متاع الدنيا ليتركوهم أيضا بعد ذلك، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، يعني حان موعد انقضاء الدنيا، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني اقتربت الساعة، اقترب يوم القيامة، ويخالفون ربهم باتباع أهوائه، لا يتبعون ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون الهوى، أرأيت من اتخذ إله هواه، ويتكلون على الحياة، يقول لابد أن أمن أنفسنا في الدنيا ونحتفظ بأموال، ولا يذكرون الموت ويرون الموت ويشاركون في الجنازات، ولكن لا يذكرونها بمعنى لا يتوقعوا لنفسه، فيقول هم يموتون، الناس تموت لكن هو يظن في نفسه أنه ليس بعد، ليس بعد. ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، يذكرون الشهوات والحظوظ، يذكر يعني يتذكر جدا ما له عند فلان وعند فلان وعند فلان، وكيف يوفي الشهوة الفلانية وكيف يوفي الشهوة الفلانية. وينسون ما عهد الله إليهم، عهد الله إليهم عهد الله وهو طاعته سبحانه وتعالى. حظوظ نصيب الإنسان له، نصيب في المال ونصيب في الملابس، أملاك. قال وينسون ما عهد الله إليهم، يعني أن يهتموا بالدين، أن يعبدوه، ويهتمون بما ضمنه الله لهم، وهو إيه؟ الأجل والرزق. لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. الرزق مضمون والأجل مضمون، والإنسان لا يهتم إلا بالمضمون، ويترك الذي ينبغي أن يحصله وهو السعادة في الآخرة. ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا، وما ترى أحدا إلا ويفرح بالدنيا. أي واحد تقول له جالك النهاردة $1,000، شوف شوف السعادة، النهاردة جبت لك عروسة حلوة. أي إنسان يبشر بشيء من الدنيا فيه الفرحة، الفرحة ظاهرة. ويحزنون على فوات حظهم منها، وكل حتى تتوقع ذلك. يعني أنت لو مجموعة وقف كده يقول أخوانا في 100 جنيه وقعت، كل واحد يدور ويعتقد أنها له. طيب في 100 جنيه لا مش لقيها، لا مالوش دعوة. فسبحان الله، يحزنون على فوات حظهم منها، ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها. والجنة لا تفوت إلا مع المعاصي والبدع والكفر. ولا يفرحون بالإيمان، فرحهم بالدرهم والدينار، فرحهم بالمال أعظم من فرحهم بالإيمان. فلما تقول لرجل ابنك مستقيم، طيب ابنك كسب ملايين، هو يفرحون بالدينار والدرهم. ويفسدون حقهم بباطلهم، يفسدون حقهم يعني يفسدون الدين بالدنيا الباطلة، وهداهم بضلالهم، هداهم للهدى الموجود في الكتاب والسنة، يفسدونه بالالتجاء إلى الضلالة والبدعة. ومعروفهم بمنكرهم، المعروف الذي أمر الله به يفسدونه بارتكاب المنكر، ارتكاب المعاصي والمفاسد. ويلبسون إيمانهم بظنونهم، يعني يتجهون إلى علم الكلام أو يتجهون إلى أقوال أهل البدع. ويخلطون حلالهم بحرامهم، يخلطون يتعاملون بالربا، والربا المكسب الذي يأتي منه جزء منه حلال جزء منه حرام، صح ولا لا؟ لا ما أقصدش، أقصد أن الأصل أن فيه جزء حلال، ولكن لما أتى تحريم الله صار الكل حرام. يعني مثلا إنسان اتفق معك أنه سيأخذ منك مالا ويستثمره ويعطيك مثلا 20% من رأس المال، هذا ربا ولا لا؟ ربا. لما أعطاك 20% لا شك أنه كسب جزء منها، يعني جزء منها في الأصل أنه إيه؟ حلال لك، لكن لما كان الربا محرما شمل الحرام كل الحلال، عرفت؟ فضاع الحق مع الباطل، وخلط الحلال بالحرام فصار كله حراما. ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم. معظم الناس مثلا في مصر هنا يقبلون فتوى الصادرة من مشايخ بحل المعاملات البنكية، لا يقبلونها لأن المشايخ عندهم أدلة، هم ليس عندهم أدلة، ولكن يقبلون هواهم هكذا، الهوى هكذا. ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم، وهداهم إليه، بينه الله، هدى الله الحق، هذا نعمة من الله، والله كل أمر من الله هو فعل حقيقة هدية. لما أمرك بالصلاة والزكاة والذكر الحسن وصلة الأرحام، ولما أمرك بالطاعات ونهاك عن المعاصي، هذه هدية منه والله، لأنه هو يأمرك ويعطيك ثواب، ويضاعف لك الحسنة بعشر أمثاله، ويعطيك جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا لما أمرني بالصلاة وصلة الرحم وبالتوحيد هدية منه، ما أعطاني هدية مكافأة عظيمة جدا. فيتركون الهدية التي أعطاهم الله عز وجل. فلذا قال الدين الذي أهداهم أو هداهم، والهدى هدية. ولذا اسم الهدية لماذا سمي؟ لأنها تهدي النفوس إلى المحبة. ومن العجب أن هذا العدو هو الشيطان يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه، يخربون بيوتهم لأن الإنسان لما يتجه للمعاصي هو خرب بيته، خرب بيته هو. أنت ليك بيت في الجنة أصلا وليك مقعد في الجنة وستراه عند خروج الروح، فتخربه ليه؟ ليك بيت في الجنة لماذا تخربه؟ تخربه الآن بالمعاصي وتخربه بالشرك، ضيعت البيت، ضيعت البيت. فالشيطان جعلك تخرب بيتك بيه بيدك والعياذ بالله. نعم طب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أركان الكفر. أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والحسد يمنعه قبول النصيحة، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها. وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها. وإذا استحكمت في القلب أردته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة. وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها، وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات، لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده ورضا به وعنه والإنابة إليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس. وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها. فكلما فتحت عليه باب الشهوات فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، والشهوة مثل النار، إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه فإن لم يهلك طردك عنه، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله.
هنا ابن القيم رحمه الله يقول أركان الكفر، يقصد أسباب الكفر، يقصد أسباب الكفر. وطبعا الكفر أنواع، الكفر أنواع، فضلا عن تقسيمه إلى كفر أكبر وكفر أصغر، الكفر الأكبر نفسه أنواع كما ذكرنا، كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود والكتمان، كفر العناد والاستكبار، كفر النفاق. قال أركان الكفر أربعة: الكبر. والكبر بدأ به ابن القيم رحمه الله لأن الكبر لا يليق إلا لله سبحانه عز وجل، فهناك صفات لا ينبغي أن يكون هناك فيها قدر مشترك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وأما الصفات الأخرى كثيرة فبيننا وبين الله قدر مشترك، صح يا أنس؟ في قدر مشترك بيننا وبين الله في بعض الصفات مثل السمع والبصر والعلم والإرادة، صح؟ لكن هناك صفات لا تنبغي إلا له هو وحده، كالعظمة والكبرياء. فالكبر لا ينبغي أصلا للإنسان أو للمخلوق أن يتكبر، لا ينبغي. وأنت انظر إلى أنك لن تستطيع أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، طيب الجبل أطول منك والأرض أصلب منك والسماء أعظم منك، هل كلها طائعة لله؟ فلماذا تكبر أنت وأنت أدنى وأنت أدنى؟ وانظر الطفل، الطفل الصغير يولد من بطن أمه محتاج الذي يلفه، ومحتاج من يطعمه، ومحتاج من يدفئه، ومحتاج من يحرسه، ومحتاج من ومن ومن ومن. ثم إذا أنت وضعت على أنفه شيئا بسيطا جدا لمدة نصف دقيقة مات هذا الطفل الصغير جدا. ثم انظر حين يكبر يتجبر العبد، يتجبر العبد والعياذ بالله. فكل المتكبرين ما نظروا إلى أنهم في يوم من الأيام كانوا لا شيء، وأنهم بعد ذلك في يوم من الأيام سيصيرون لا شيء. فهل فكر فرعون حين كان طفلا لا يملك شيئا، حين قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري؟ لا، أعماه الكبر، أعماه الكبر. وإبليس هو أكبر متكبر، أشد مخلوق متكبر، وكل متكبر بعد إبليس هو متأسٍ به وتابع له، وتابع له. هل إبليس فكر لحظة حين أمره الله ضمن الملائكة بالسجود أن إبليس نفسه لم يكن شيئا مذكورا، وأن الله خلقه من مرج من نار بعد أن لم يكن شيئا؟ ما هو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الشيطان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ بل هل أتى على العرش حين من الدهر؟ بل هل أتى على كل مخلوق حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ كل مخلوق لم يكن شيئا مذكور. فلماذا يتكبر المخلوق؟ الكبر، الكبر هو اعتلاء النفس، الظن في النفس بالعلو. والحسد، الحسد كره النعمة لغيرك. والغضب، والغضب غليان الدم في العروق. والشهوة معروف أمرها، الميل إلى ما زينه الله عز وجل الناس، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرث، هذه مزينة للإنسان. وأنت لم تنتبه في هذه الآية إلى أن الله لم يزين للإنسان التكبر ولا الغرور ولا الطمع ولا الجشع، هل قال ذلك الله؟ إذن هذا التزيين لم يكن تزيين فطريا، ليس تزيينا فطريا. التزيين الفطري الشهوات من ومن ومن ومن، التزيين غير الفطري هذا من الشيطان. ولذا الآية لما تتأمل فيها زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرث، ما في زين الإنسان الغرور والتكبر والفتك بالناس أبدا أبدا، ما زين، لأن الذي زين ذلك هو الشيطان. لكن لا مانع أن تحب المال، صح، ولا مانع أن تحب النساء، صح، لا مانع من حب القراطير المقنطرة من الذهب والفضة، لا مانع من حب الخيل، لكن هناك مانع من حب الغرور، من حب الحسد. ديما لا ينبغي ان يكون عندك مثقال ذرة منه ابدا. اذا الآية لما تتأمل فيها زين للناس لابد تتأمل فيها من الجهتين. فالشهوة المقصود الشهوة المزينة التي يستجيب الانسان اليها فيوفيها بالمحرم فتكون من اركان الكفر. فالكبر يمنعه الانقياد. طبعا المتكبر مغرور النفس فيرى انه يتبع لا يتبع، يرى انه متبوع لا تابع، يرى انه متبوع لا تابع. فابليس كان يجب ان يتبع من هم افضل منه اللي هم الملائكة، افضل منه بالاتفاق، وهو نفسه يعلم انه افضل منه. فاتبعه، اطاع امر الله، فاتبع، اتبع امر الله واتبع فعل الملائكة ما فعلها. فالكبر يمنع الانقياد، المتكبر ممنوع الانقياد. ولذا قد ان تنتبه يا طالب العلم قد تتحاور مع اخ لك في مسألة والاخ يكون محقا، وانت بسبب الكبر لا ترضى ان ترجع الى كلامه. كيف ارجع لكلامه ده لسه داخل وانا من قبله. والحسد يمنعه قبول النصيحة، يعني يمنع الانسان من قبول النصيحة وبذلها. حسد لما تحسد حد يجي ينصحك لا تقبل منه نصيحة ولا تنصح له، لان انت تريد زوال نعمته، فهل تنصح له بما ينفعه؟ ابدا. انت تدخل له اللي يقول لك العربية الفرامل الفزه لك ولا يهمك، ربنا كريم، سوق انت سوق، انت تحسده تريد زوال نعمته، تريد زوال النعمة منه، فلا تنصحه ولا تقبل منه نصيحة. والغضب وجريان الدم في العروق، الغضب يمنعه العدل، ولذا ممنوع سؤال العالم حين يكون مغضبا، لكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مغضبا لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة، الشهوة التي يستجيب لها بالحرام فلن يتفرغ للعبادة، وبيفكر كيف يستوفي الشهوة فلن يتفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه العدل سهل عليه الانقياد. طبعا انهدم الكبر نتبع نفسه. وإذا الكفار كانوا متكبرين، كل الكفار كانوا متكبرين وينصح بعضهم بعضا بالكبر، وأبو جهل يقول له أتصبع عن ملة عبد المطلب؟ كيف؟ وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. ينهدم ركن الحسد، أنت لا تريد زوال النعمة، طالما لا تريد زوال النعمة إذن ستكلمه بما ينفعه وتقبل منه الكلام. وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، طبعا طالما ليس بغاضب سيقول الحق. وإذا انهدم ركن الشهوة، يعني ركن الاستجابة المحرمة للشهوة، هذا هو، وإلا انهدام ركن الشهوة هذا نقص في الإنسان، سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة، يعني هو لا يستجيب إلى الشهوة في الحرام فيصبر حتى يتزوج لو كان يريد النساء، والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عما نبتلي بها. ففرعون تزيل جبل ولأنك تقنعه بأنه عبد مربوب، وتزيل جبال مكة ولا تقنع أبا جهل بأن يخضع لمحمد صلى الله عليه وسلم. الكبر الكبر، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة، يعني إذا صارت صفة ثابتة عنده، ثابت عنده الكبر، ثابت عنده الحسد، يصعب جدا إزالة هذا. إذا صارت هيئات راسخة يعني صفة ثابتة، وملكات وصفات ثابتة يعني صارت حال دائم له، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة، ما هو عنده كبر وحسد وغضب واستسلام للشهوة، فلا يستقيم له عمل البتة. ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، لا يمكن النفس تزكو طالما فيها كبر وبطر وحسد واستسلام للشهوة. وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة، يجي يجتهد في العمل الأربعة كله أنت تقعد تسجد كل شوية، تقعد ترقب بالمساكين، تقف في المسجد وجنبك أوباش ليلزق فيك واللي بنطلونه، لا تتفرغ العبادة وانت في واحدة حلوة عاوز تجري وراها وفي خمرة معتقة وفي كذا وكذا، فالأربعة هذه تفسد عليه. وكل الآفات متولدة منها، آفات اللي هي تؤدي بقى إلى القتل والزنا والسرقة، لأن موجب الأشياء هذه هو المعاصي. وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق. وإذا بعض الناس يتفاخر بالمعاصي والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، تنقلب عنده الموازين، تنقلب عنده الموازين، فيصير يريد يفعل الباطل زي قوم الخوارج، يريد الخروج ويرى أن هذا هو العدل، والمعتزل أن الله مجرد من الصفات يرى أن هذا هو العدل، وقربت منه الدنيا لا سيما المستسلم للشهوات، وبعدت منه الآخرة قربت منه الدنيا زينت له الدنيا، لا يستقيم له معها عمل البتة ولا تزكو نفسه مع قيامها. وكلما خلاص، ولذا شوف الكبر، الكبر داء بني إسرائيل إخواننا، غير أنه داء إبليس هو داء بني إسرائيل. وذكرنا الأخ إبراهيم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للغلام الذي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي ومرض، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال للغلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أبوه أطع أبا القاسم. طب وأنت لماذا هو نفس الرجل نصح ولده، ولماذا هو نفسه لم يقل لا إله إلا الله؟ إيش اللي منعه؟ الكبر. طب هو يعرف هذا الحق؟ قال لابنه أطع أبا القاسم، وأنت كان أفرض أولى أنت أن تطيع أبا القاسم، صح؟ فالكبر هو الذي مانع اليهود، وإذا كان دائما مع موسى عليه السلام يمنعهم الكبر، أرنا الله جاء خلاص، كما قال الكفار إيتي بالله والملائكة قبيلا، وهو خلاهم يذهبوا معه للجبل ويسمعوا صوت الله عز وجل، قالوا أرنا الله جاء، ولو رأوا الله جاء لن يؤمنوا أيضا، الكبر يمنعه. ولذا حيي بن أخطب يقتل، وقبل أن يقتل يقول ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. طب ما تترك الملحمة هذه، ما تتوب إلى الله، لا يمكن، هو تعرفه وتثبته، عارفه وأثبته، ما في قلبك منه عداوات والله ما حييه، هي هكذا الكبر والعزب الله. وأسوأ هذه الأربعة الكبر، وإبليس ابتلي بالكبر والحسد. قال وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها، يا إما متكبر على الحق يا إما حسودة. وبنو إسرائيل كان ممكن كلهم يدخلوا في الإسلام، كل بني إسرائيل، وأقل أمة في العالم دخلت في الإسلام إلى يومنا هذا هم اليهود، تعدهم على أصابع يدي، دخل الناس في دين لا يفواج، ملايين النصارى دخلوا في الإسلام، لكن الذين دخلوا من اليهود يعدون على أصابع، الذي منعهم هو إيه؟ والحسد، لأن هم لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم منهم لآمنوا أجمعين، هم خلاص كانوا مشترطين على الله انه لازم يبعث رسولا منهم هم، فلما بعث من غيرهم حسدوه. قال كفر معظم، تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، كل ما يخف الكبر عندك ويخف الحسد تقل الذنوب، تزيد الذنوب. فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا، ومن أغلقها على نفسه، اغلق عنك باب الكبر، بالذات الكبر والحسد إياك، لكن الغضب سيأتيك والشهوة سيأتيك، وجه الغضب إلى الحق كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وجه الشهوة إلى الحلال، أما الكبر والحسد امنعه تماما. قال فإنها تمنع الانقياد، ما الذي يمنع الانقياد؟ الكبر، والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه، لأنك لو عرفت ربك لأنه هو القوي القادر العظيم الغني، وأنت الذليل الفقير الخاضع له، هنا لن يأتيك لا كبر ولا غير. فقال فلا يعرف الله حق المعرفة إلا من تخلص من الكبر والحسد، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال الغنى التام القوة العزة القدرة ونعوت الجلال، هي نفسها هي نفسها صفات الكمال هي نعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص أنه ذليل فقير ضعيف ميت لا محالة، والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها، تغضب لنفسك وهي منقضية، ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله، لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه عز وجل. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، لما تقول لماذا يا رب تعطي فلانا هذه الصحة وذلك المال وأنا لا، أنت الآن لست تحسد فلانا فقط، بل أنت ترد أمر الله وتجرد ربك من الحكمة والعياذ بالله. فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، ويحب زوالها عنه، وهذا هو الحسد المذموم، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته، يعني مضاد لله في حكمته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، إن إبليس عدو الله، وعدوك أنت عدو حقيقي لك، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد، شايف؟ لم يقل الغضب ليه؟ والشهوة، وإنما كبر وحسد، فكل من كان فيه كبر فيه من إبليس، وكل من كان فيه حسد فيه من إبليس. فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه، اقلع الكبر والحسد بمحبة الله عز وجل والرضا بأمر الله عز وجل، رزق غيرك ولم يرزق ترضى. وقلع الغضب بمعرفة النفس، لماذا أغضب؟ لماذا أغضب؟ لا ينبغي أن أغضب، لأن الغضب هو أيضا غضب على أقدار الله سبحانه وتعالى، وتعرف نفسك أنها لا تستحق أن يغضب لها، تغضب لها لمجرد شهوات وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها، يعني تجردها من الغضب على الخالق والفاطر، لأن نفسك أنت إذا غضبت على الله فغضبت على حكمة الله عز وجل. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه، فرسول صلى الله عليه وسلم يغضب أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله، فأنت لا تغضب إلا للدين، لكن تجد أنت انظر في حياتك كده تجد معظم غضبك مع زوجتك أو مع أصحابك أو مع إخوانك للدنيا وليس للدين، وليس للدين. وانظر إلى رجل عاد إلى الدار ولم يجد الغداء جاهزا، وانظر إلى رجل عاد إلى الدار وامرأته مؤخرة صلاة الظهر، طب غدينا وبعدين الظهر، لكن لو لم يجد الغداء إن لم يضرب ويشتم يجيب أبوه وأمه، الله المستعان. قال وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها للنفس، يعني وكذا بالعكس، كل ما ترضي الله تقهر النفس، وكل ما ترضي النفس تغضب الله سبحانه وتعالى. وأما الشهوة يعني الاستسلام للشهوة في المحرمات، فإن صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياه، لو تستسلم للشهوات في الحرام تحرم نفسك من مسيرتها في الجنة، ولذا قالوا الزاني ليس له في حور العين. قالوا ومنعها منها تمنع من الاستسلام للشهوة في الحرام، وحميتها انك تدرب النفس على الصبر على هذا اعظم اسباب اتصالها اليها، يعني اعظم اسباب اتصال النفس برضا الله، فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها اياها، لان سيعاقبك الله في الدنيا وفي الاخرة، وكلما اغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في ايصالها على اكمل الوجوه. والغضب نتكلم عنه ان شاء الله المرة القادمة، نصلي المغرب ونأخذ منهج السالكين ان شاء الله.